يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في شرح كتاب الزكاة من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى قوله زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. نقرأ. قول الإمام رحمه الله زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. اليتيم هو من مات والده ولم يبلغ يعني لم يبلغ الحلم، لم يصل إلى سن التكليف، وفي الأثر لا يتم بعد بلوغ. أما من ماتت أمه فلا يقال عنه يتيم. أما من ماتت أمه فلا يقال عنه يتيم، إنما اليتيم من مات أبوه وكان لما يبلغ بعد سن البلوغ. التجارة هي العمل في المال بالبيع والشراء طلبا للربح. التجارة هي العمل في المال، تدوير المال بيعا وشراء طلبا للربح. تقول اتجرت في المال، يعني بعت فيه واشتريت طلبا للربح، وهو عرضة للخسارة. يعني التاجر عرضة للربح وعرضة للخسارة. قوله زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها يعني حكم زكاة أموال اليتامى، هل تزكى أو لا تزكى، والتجارة فيها يعني هل تجوز التجارة فيها أو لا تجوز التجارة فيها. أورد الإمام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى، قول عمر بن الخطاب هذا حجة، لأنه خليفة من الخلفاء الراشدين، ولأنه قال هذا القول أمام الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروا عليه، فصار إجماعا سكوتيا على جواز الاتجار بأموال اليتامى. المسألة الثانية، فيه بيان أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة، والدليل عليه ما قررته قبل قليل أن الإمام عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد قال ذلك على ملأ من الصحابة دون نكير، فهو إجماع سكوتي. ويؤكد هذا أن الزكاة حق المال لا علاقة لها بحال صاحبها، ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الردة قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فإن الزكاة حق المال، هكذا عند البخاري، فإن الزكاة حق المال، فهذا دليل أن الزكاة ترتبط بالمال ولا ترتبط بصاحبه. وعلى هذا جمهور أهل العلم، خالف في ذلك أبو حنيفة، فإنه رأى أن مال اليتيم ومال الصغير ومال المجنون لا تؤخذ منه الزكاة لأنه غير مكلف، فنظر إلى حال صاحب المال، بينما جمهور أهل العلم قالوا الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بصاحب المال. قالوا: وقد أجمعنا أن الصغير واليتيم لو كان يملك مزرعة تخرج ما يتجب فيه الزكاة أجمعنا على وجوب الزكاة فيه حال حصاده، فكذا سائر ماله، فكذا سائر ماله. كما أنهم أجمعوا أن إرش البنايات التي قد تقع من المجنون وقد تقع من الصغير واليتيم أنها عليه في ماله، أنها عليه في ماله. قال: فإذا وجبت في ذلك الأروش وهو لم يبلغ سن التكليف فأن يجب حق الله للمساكين في ماله من باب أولى. وهذا يؤكد أن الزكاة حق المال ولا علاقة لها بحال المكلف. المسألة الثالثة: فيه استحباب أو مشروعية الاتجار بمال اليتيم لأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشية أن تأكلها الزكاة، وهذا من عمر إشارة إلى قوله تعالى رضي الله عنه، إشارة إلى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، خذ من أموالهم. ففيه إشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه الآية، لأن حقيقة الزكاة أخذ من المال، فالمال إذا أخذ منه يوشك أن ينقص حتى لا يبلغ النصاب، حتى يسقط عنه النصاب، فإذا صرف منه للنفقة وكذا كاد أن يذهب. ففيه طلب الاتجار، مشروعية طلب الاتجار في مال اليتيم. مسألة: قلنا قبل قليل أن التجارة هي تدوير المال بالبيع والشراء طلب للربح، وأن المال فيها معرض للربح والخسارة. فقول ابن عمر اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة فيه ضمنا التسليم بأنه لو حصلت خسارة لا يغرم ولي اليتيم، لأن هذا الأصل في التجارة، لأن هذا هو الأصل في التجارة، أن التجارة عرضة للربح والخسارة. فإذا كان من المشروع الاتجار في مال اليتيم كان معنى ذلك التسليم ضمنا بأنه قد يخسر وأنه لا يغرم الولي من الخسارة شيئا، لأنه في الأصل مأمون، لأنه في الأصل مأمون، وأن هذه وديعة عنده وأنه لم يفرط فيها، فليس في التجارة تفريط، إلا إذا ثبت أنه فرط في المشاريع التي دخل فيها بأن دخل في مشاريع مثلا غير مربحة، أو سيئة النية فيه بأن عرف منه سوء القصد أنه أدخلها ليكسب ناس آخرين أو كذا، فعندها هذه قضية خصومة ترفع لي القضاء، عندها هذه قضية خصومة ترفع للقضاء، ترفع لي القضاء. مسألة خامسة: ليس في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يفهم منه التزهيد في الزكاة، لا، إنما في كلام عمر المحافظة على أموال الأيتام الضعفاء الصغار هؤلاء لا تذهب، هذا الذي يفهم من كلام عمر بن الخطاب. وإلا لا يغيب عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة، يعني الزكاة إذا أخذتها من المال والصدقة إذا أخرجتها من المال فإنها لا تنقصه بل تزيده، بل تزيده. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يقول: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما لبست فأفنيت، أو أبليت وأكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ذبح شاة ودخل إلى عائشة قال: ما بقي من الشاة؟ قالت: تصدقت بها كلها ولم يبقى إلا ذراعها. قال: بل بقيت كلها إلا الذراع، بقيت كلها، لأن ما تصدقت به لله هو باقي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لا تأكلها الزكاة، لا يقصد رضي الله عنه أن المال ينقص يعني يذهب أجره ولا فائدة فيه بالصدقة أو الزكاة، لا، إنما مراده الحث على المحافظة على مال هؤلاء الضعفاء اليتامى والصغار والمجانين ونحوهم الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم ويحتاجون من يقوم على هذا المال برعايته وصيانته. ثم أورد المصنف عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر من أئمة الفقهاء في المدينة، حتى كان يقال له مع ستة آخرين فقهاء المدينة السبعة. وهذا ابن أخيها من أبيها، ليس شقيقها، شقيقها شقيقها هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كانت عائشة وهو أم المؤمنين تلي هؤلاء الأيتام، تلي هؤلاء الأيتام ولد محمد بن أبي بكر، ولد أخيها محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فكانت تلي القاسم وغيره، لأن محمد بن أبي بكر مات صغيرا، وخلف هؤلاء الأولاد محمد بن القاسم وولدا آخر، فكانت تلي هؤلاء الأيتام وتقوم بحالهم، وكانت لهم أموال يرثوها، فكانت هي الوالية عليهم أو القائمة بشأنهم، حق أنها أم المؤمنين، ولعل الولي في ذلك الأمر في ذلك الوقت ولاها على إخوانها، فكانت تخرج من أموالهم الزكاة. فهذا فيه أن الزكاة والصدقة تخرج من مال اليتيم والصغير، خلافا لمن قال أن الزكاة لا تخرج من مال غير المكلف حتى يبلغ سن التكليف. فهذا من عائشة رضي الله عنها دليل أن المستقر عندهم أن المال، أن الزكاة حق متعلق بالمال يجب إخراجها، وإن كان صاحب المال يتيما صغيرا لم يصل إلى سن التكليف. وأورد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها، وهذا عملا بما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ثم أورد عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. هذا هو التجارة، يعني أنه اشترى وباع طلبا للربح. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا ولا أرى عليه ضمانا. إذن مالك رحمه الله يرى أنه يشرع الاتجار بمال اليتيم بشرطين. الشرط الأول إذا كان الاتجار لهم ربحه لهم، لا تتجر بمالهم لهم، مو تتجر بمالهم لك، مو تقول أنا أستفيد بالرأس مالهم أشغل وأنا أخذ، لا، يقول لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، فلا يجوز للولي أن يتجر بأموالهم لنفسه، لا يتجر لهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا كان الولي مأذونا له، يعني إذا كان ولي أمر المسلمين الذي عين هذا الولي وليا على الأيتام أذن له بذلك، معنى هذا أن الولي إذا أراد أن يتجر لابد أن يرجع إلى ولي الأمر ليستأذنه، لأن هذا أموال ضعفاء إذا ما انتبهنا لها قد يحدث فساد كبير فيها وقد تضيع بلا وجه حق. فشرط الإمام مالك لجواز الاتجار بأموال اليتامى هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون التجارة لهم، يعني الربح لهم، التجارة لهم. الشرط الثاني أن يكون الولي مأذونا له في ذلك. إذا اتجر الولي بمال الأيتام بهذين الشرطين فلا يرى الإمام مالك عليه ضمانا إذا ما خسرت التجارة، لأن أصل التجارة معرضة للربح والخسارة. الباب الذي يليه. زكاة الميراث. الميراث هو المال الذي يؤول إلى المسلم بعد وفاة مورث، بعد وفاة مورث. وكنا قد ذكرنا لكم سابقا أن ملكية المسلم للمال إما أن تكون عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن طريق التوريث، أن يقول له هذا عن طريق التوريث. فالتوريث والميراث والإرث طريقة من طرق الملكية في الإسلام، طريقة من طرق الملكية في الإسلام. هذا الفصل ليس فيه عند مالك أثر إلا ما ذكره في آخر الباب من عمل أهل المدينة، فتكلم فيه الإمام، أورد فيه مسائل. المسألة الأولى، من آل إليه ميراث وأوصى المورث أن تخرج الزكاة من ماله، أن تخرج الزكاة من ماله، إما مثلا نقول أن هذا المورث عند موته آلت إليه ملكية أعيان ولم يسعه الوقت لتزكيتها فأوصى بالتزكية بتزكيتها، أو أن يكون ذكر عند موته سنوات أو أموال لم يزكها فأوصى عند موته بتزكيتها. فقال الإمام مالك رحمه الله أنه على الوارث أن يزكي هذا الذي أمره المورث بزكاته أو أوصى المورث بزكاته من الثلث، لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث. هذا مذهب الإمام مالك. وغيره من أهل العلم قالوا لا، قالوا هذه الزكاة تنفذ في رأس الماء، تخرج من رأس الماء حتى ولو زادت عن الثلث، حتى ولو زادت عن الثلث. واضح؟ فهمتم هذا؟ لأن هذا حق الله، لأن هذا حق الله، والزكاة دين، والزكاة دين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وقالت إن فريضة الله على عباده أدركت والدي أو إن فريضة الله أدركت والدتي أو والدي فلم يحج، أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبوك دينا أو أرأيت لو كان على أبوك دينا أكنت مؤديه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فوصف الحج بأنه دين وأنه أحق بالقضاء من ديون الناس. فهذا الميت قبل ما يموت آل إليه مال لم يتمكن من إخراج الزكاة، أو تذكر مالا لم تزكيه لظرف من الظروف. قد يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل أنه إنسان يكون عنده مال نسي ثم تذكر بعد ذلك أنه هذا المال له سنوات ما زكاه، وتذكر هذا عند الموت فأخبر الورثة بهذا الأمر، قال أنا المال الفلاني علي زكاة لسنتين أو لثلاثة سنوات، أو هذا المال الآن آل إلي وله حول والآن تم الحول، وكنت سأزكي لولا المرض، فوصيتي أن تزكوه. فقال العلماء هذا مال، هذا دين على هذا الميت، فالواجب أداءه من رأس المال. أما مالك قال من الثلث ولا يزيد، وما عليه جمهور أهل العلم على خلاف مالك هو الأولى، أنه دين وأنه يؤدى من أصل المال لا من الثلث. الذي يؤدى من الثلث هو وصيته غير اللازمة عليه التي يتبرع بها قربة إلى الله سبحانه وتعالى أو إحسانا للمساكين أو إلى غيره، فهذه التي تكون في الثلث، هذه التي تكون في الثلث. أما هذا حق لله عز وجل، حق للمساكين من ماله، وأمر وجب عليه وهو تأخر فيه إما بتفريط وإما لعذر، ودين الله أحق بالقضاء. المسألة الثانية، إن مات وعليه دين ولم يزكي ولم يوصي، آسف، إن مات وعليه زكاة ولم يزكي ولم يوصي، قال الإمام مالك لا يلزم الورثة أن يزكوا هذا المال، هذا غير لازم له، إلا أن يتبرع، إلا أن يتبرع. وذهب غير مالك إلى أنه دين على صاحب المال، ودين الله أحق بالقضاء، أنهم إذا علموه عليهم أن يزكوا من رأس المال ثم ما بقي تقاسموه بحسب الميراث، بحسب الميراث. وهنا في هذه المسألة القول الأول أظهر، لأنه هو الذي فرط وهذا كان يلزمه في ذمته وهو لم يؤده، وبموته آل المال إلى ملك غيره، وغيره لا نستطيع أن نلزمه بما كان لازما على غيره اللي هو على صاحب المال في الأصل، لأنه بالميراث انتقل ملك المال إلى الورثة فأصبح هذا المال ملكهم، فكيف تلزم ذمتهم بما لزم ذمة غيرهم؟ فما نستطيع أن نقول يجب عليكم، لكن إن تبرعوا فهذا أحسن، إن تبرعوا فهذا أحسن. المسألة الثالثة، قال أن الوارث لا تجب عليه الزكاة في المال الذي يرثه إلا إذا حال عليه الحول يعني وبلغ النصاب ولم يكن يدخره لسداد دين، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولم يكن يدخره لسداد دين فإن الزكاة تجب عليه عند ذلك، أما حين ما يقبض المال فإنه لا زكاة عليه فيه، لأن شروط الزكاة هي هذه التي ذكرتها، ولا تكون إلا بعد حولان الحول وملك المال الملك التام وبلوغه النصاب. ذكر الإمام في هذه المسألة الصور قال لا يجب على وارث الزكاة في مال ورثه في دين ولا في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. قال مالك والسنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. هذه المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام مالك في هذا الباب. الباب الذي يليه
باب الزكاة في الدين. أبي يحيى عن مالك عن الزكاة عن السائل في الدين أن عمال وعمال كان يقول هذا نحو زكاة ومن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن أيوب بن سليمة
في مسائل الزكاة والدين. ومسائل الزكاة والدين لها أحوال. المسألة الأولى من كان له دين على الناس، يعني أنا مثلا صاحب مال مقداره مثلا 20,000، هذه 20,000 أدنتها لفلان ولفلان، خلاص مكث الدين عند فلان سنة، هل يلزمني زكاته؟ هل يلزمني زكاة هذا المال؟ 20,000 ما هي عندي، عند علي ومحمد أدنتهم إياه، هل يلزمني أزكيها؟ العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان هذا المال عند ملي يستطيع أن يسدد الدين حال طلبه وهو في ثقة من ذلك فكأن المال عنده يزكيه. أما إذا كان المال عند معسر أو من يعني يشك في قدرته على السداد فلا يلزمه زكاته، لأن المال أصبح كأنه مال ضامر، ما هو في ملكي، ما يدري عنه إيش بده يصير فيه، إيش سيقول أمره ما يدري. قد هذا يجي له في النهاية يقول لي يا ابن الحلال أنا أسر، قد يجي في النهاية يقول لي يا ابن الحلال أنا ترى ما عندي أصدك إلا هذا المبلغ. قد يصير يعني أمور فيصير المال ما يدري عنه، حاله ضامر غير معلوم إيش بده يصير فيه. فهذا المال إذا كان على معسر أو من لا يعلم قدرته على السداد لا تجب عليك فيه الزكاة، أنت صاحب المال حتى تقبضه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الذي استدان الدين علي أو محمد قبضوا هذا المبلغ، هذا المبلغ عندهم ومحتاجين وبيشتغلوا فيه، هو بالحقيقة مو حقه مو حق فلان، هل يلزمهم يزكوه؟ الجواب لا، لأنهم لا يملكونه الملك التام، فلا يلزم علي ولا محمد أن يزكي هذا المال لأنهم لا يملكانه، إنما اقترضاه من فلان، فلا يلزمهم الزكاة، لأنه من شروط الزكاة أن يكون صاحب المال مالك للمال لا يرصده لسداد دين. لكن لو كان علي ومحمد اللي احنا ذكرناهم اقترض هذا الدين ويملكان سداده وعندهم مال اخر، يعني احيانا الواحد يكون عليه سداد اقساط سيارة مثلا كل شهر 1500 وعنده مال ثاني زايد عما يرصده للسداد، فهنا نقول 1500 التي يرصدها للسداد لا يلزمه زكاة، لكن المال الزايد الآخر إذا حال عليه الحول ولم يتعلق به شيء فالأصل أنه تلزم فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذه ينبغي الانتباه لها، قد تجدون في عبارات أهل الفقه يقولون من كان عليه دين لا تجب عليه الزكاة، هذه الصورة مفروضة في كلام الفقهاء من ليس له من المال إلا هذا الدين، لكن من كان يملك سداد الدين ويملك غيره فالمال الآخر الذي ليس لسداد الدين لا يرصد لسداد الدين ولا تتعلق به أي ملكية أخرى أو رصد لشيء آخر، هذا المال الآخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يلزمه أن يزكيه، الذي لا يلزمه زكاته ما يرصده لسداد الدين. يعني مثلا افترض انت عليك دين مثلا 50,000 وانت تجمع لسداد هذا الدين 5,000 و10,000 صار عندك 30,000 ما عندك غيره، يدوب اللي بيجيك بتصرف منه على نفسك وهذا الباقي بتشيله للسداد، خلاص بعد سنة بعد سنتين بلغ 50 تبغى تعطيه هذا المال اللي انت تشيله لسداد الدين لا يلزمك فيه الزكاة. لكن افرض صورة ثانية، انت عندك 50,000 دين وبترصد لها كل شهر مثلا 3,000 4,000 لكن عندك مال ثاني غير هذا اللي بترصده وهذا المال الثاني زايد عن نفقتك وزايد عن حاجتك، هذا المال الثاني اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، فالمال الذي ترصده لسداد الدين هو الذي يقصد فيه الفقهاء أن من كان عليه دين لا تلزمه زكاة، يعنون هذا المال الذي ترصده لسداد الدين، أما ما زاد عنه وزاد عن نفقتك وعن حاجتك وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب فيه الزكاة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا كان لك دين عن شخص والدين مبلغ كبير يبلغ النصاب الزيادة، لكن هذا الشخص ما سددك الدين دفعة واحدة إنما سددك هو شيئا فشيئا، فأعطاك دفعة لا تبلغ النصاب ثم بعد مدة أعطاك دفعة تبلغ النصاب، أقول فإذا أعطاك من الدين شيئا يسيرا ثم شيئا يسيرا اجمع هذا على هذا واخرج عنه الزكاة، إذا بلغ النصاب يعني هذه المسألة ذكرها الإمام انه هذا اللي اعطيك الدين اعطاك شيء يسير منه ما بلغ النصاب، ثم بعد فترة اعطاك شيء، ثم بعد فترة اجمع هذه الاقسام، فاذا بلغت النصاب اخرج عنها الزكاة، وهكذا كل ما يعطيك بحسابه اخرج زكاته، بحسابه اخرج زكاته شيئا فشيئا، خاصة اذا كان هذا الشخص معسر قد يقدر يعطيك النصف في النهاية يقول لك تكفى حط عني، فما نقدر نقول لك زكي كل المال لانه اعطاك شوية منه، ولا نقدر نقول لك زكي هذه الشوية اذا اعطاك هي لانها لسه ما بلغت النصاب، لكن اجمع على الاشياء اللي اعطاك هي اذا بلغت النصاب زكيها، وهكذا كلها بحسابه حتى تزكي المال ويحصل السداد. هذه المسألة الثالثة. نقرأ كلام الإمام، قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي الزكاة إلى هنا في الزكاة في الدين، في الزكاة في الدين، قال الإمام أورد في هذا الباب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. ما ظهر لنا ما هو هذا الشهر، ما ظهر لنا ما هو هذا الشهر، ويبدو أن الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعلم من حال الناس أنهم يخرجون الزكاة في هذا الشهر، أنهم يخرجون الزكاة في هذا الشهر، فكان يقول للناس في هذا الشهر من كان عليه دين فليؤدي دينه حتى الناس يقدروا يزكوا، يعني كأنه يعلم أن الناس مثلا يؤدون الزكاة، زي اليوم احنا نعرف أنه أغلب الناس وأغلب التجار يزكوا في شهر رمضان طلبا للفضل، طلبا للفضل، وهذا لا شك أنه يعني عمل صالح فيه أجر إن شاء الله، لكن ما ينبغي أنه كلنا بس نخرج زكاتنا في رمضان، لازم الناس يتفرقوا في بقية أشهر السنة حتى أن الفقراء والمساكين يجدوا ما يساعدهم في بقية أشهر السنة ويحتسب المسلم في ذلك. فيبدو أن الإمام عثمان علم أن الناس لهم شهر يرصدونه لإخراج الزكاة، فأخبر الناس أو أبلغ الناس أنه يا جماعة اللي عليه زكاة اللي عليه دين يسد الدين حتى أنه الناس يستطيعوا إخراج الزكاة، يستطيعوا إخراج الزكاة. ففيه إشارة أن أصحاب الديون لا تلزمهم زكاة الديون حتى يقبضونها، ففيه إشارة أن أصحاب الديون لا تلزمهم زكاة الديون حتى يقبضونها، ولذلك هو يقول أدوا ديونكم حتى يزكي أصحاب الأموال أموالهم. الأثر الثاني عن أيوب بن أبي تميم السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. والي من الولاة أخذ أموال لأناس ظلما خلها عنده، إما هذه العملية لأن عمر عبد العزيز لم يتولى إلا سنتين، إما أن هذه العملية صارت قبل عمر عبد العزيز، فلما جاء عمر عبد العزيز أراد أن يعيد الحق إلى نصابه ورد المظالم إلى أهلها، فأمر الوالي أن يرد المال الذي ظلم فيه الناس أو ظلم فيه أصحابه إليه بعد أن يأخذ منه الزكاة على السنوات التي مضت، بعد أن يأخذ منه الزكاة على السنوات التي مضت خلاص. ثم كأنه تنبه أن هذا المال كان مخصوب وكان أصحاب المال ما يدروا هذا المال إيش بده يصير فيه، هذا معنى كان ضمارا يعني ما ندري، مضمر مخفي ما ندري هل سيظهر أو ما هل سيعود ولا ما يعود، زي صاحب الدين اللي نعطيه الدين هو مسكين حاله ما ندري يقدر يسدنا ولا ما يقدر يسدنا. فتنبأ عمر إلى أن هذا المال كان ضمارا بالنسبة لأصحابه، وبالتالي إلزامهم بزكاته عن السنوات الماضية غير صحيح، فقال فليزكى عن سنة واحد. ذي قضية صاحب الدين اللي ماله عند شخص استدانه وحاله معسر أو لا يدري هل يستطيع أو لا يستطيع، هذا معنى كان ضمارا، يعني أمر هذا الدين لا يعلم هل كان يستطيع أن يؤديه أو لا يستطيع أن يؤديه. ثم قال مالك عن يزيد بن حصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاته؟ فقال لا. وهذا مثل ما أخبرتكم أن من كان عليه دين وكان له مال يرصده لسداد هذا الدين وليس له غيره أنه لا يلزمه الزكاة. ليش؟ لأنه لا يملكه، وإنما يزكي الإنسان ما يملكه. ولذلك كان من شرط الزكاة أن يكون صاحب المال يملك المال ملكا تاما. الملك التام يعني إيه؟ يعني لا تتعلق به حقوق تلزمه. فإذا كانت هناك حقوق من سداد دين أو كذا فهذا المال لا يملكه في الحقيقة، هذا المال لا يملكه في الحقيقة فليس عليه زكاته. ثم قال مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن قام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، صح؟ فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، يعني لا يبلغ النصاب. فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك. يعني إذا كان المال اللي أخذه من المستدين مال يسير لا يبلغ النصاب لا يلزمه أن يزكيه، إلا إذا كان هو نفسه عنده مال آخر فيدخل هذا المال مع المال الآخر ويزكيه. قال: وإن لم يكن له ناط غير الذي اقتضى من دينه. ناط يعني الدراهم والدنانير والأموال الثانية التي إنسان يعني يكتسبها ويعمل بها غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه. يعني إذا كان عليه دين والمستدين سده بمبلغ وهذا المبلغ اللي سده لا يبلغ النصاب، فقال الإمام مالك خلي المال هذا عنده يصرف ويخليه لكن يحسبه، فإذا سد بمبلغ آخر وبلغ المبلغين النصاب زكى، إن لم يبلغ النصاب ما يزكى، إلا إذا كان عنده مال آخر فيدخل هذا مع المال الآخر. قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك، يعني هذا الأمر مطلق، قال: فالزكاة واجب عليه مع ما اقتضى من دينه. فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا، يعني النصاب 20 دينار، قلنا الدينار يساوي 4.25 غرام من الذهب، فال20 دينار 4.25 ضرب 20 يعني 85 غرام من الذهب. يعني إذا كان ما سدده من الدين يبلغ قيمة 85 غرام من الذهب فهذا هو إيش النصاف عليه أن يزكي، أو 100 درهم يعني من الفضة، يعني من الفضة فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة. يعني يقول الإنسان أحيان عنده أشياء في البيت، مثلا عنده كنب سرير وغرفة نوم وكذا للقنية، ثم يفكر يبيعها، ثم يفكر يبيعها، فإذا باعها وجب عليه زكاة سنة واحدة مع أنها كانت عنده سنوات كثيرة، مع أنها كانت عنده سنوات كثيرة، عرفت؟ مع أنها كانت عنده سنوات كثيرة. وبعض أهل العلم يقول حتى عروض التجارة العادية للإنسان يرصدها للتجارة إذا لم يعمل عليها، لم يعمل عليها وكانت عنده، هو ناويها للتجارة وكانت عنده سنوات، ثم بعد ذلك عمل عليها وباعها، يعني دلل ووزعها عند المكاتب، عرضها في الأسواق، عمل عليها، قالوا لا يلزمه إلا زكاة سنة واحدة. أما إذا عمل عليها أكثر من سنة، يعني استمر يعرضها ويتحرك من سوق إلى سوق، ما انباعت السنة الأولى والسنة الثانية، يقولوا كل سنة عليها زكاة، فجعلوا العبرة بالعمل عليها لا مجرد أنه نوى أنها للتجارة. هذا مثل أنت عندك أرض مشتريها لك تبى تعمرها، خلاص ما تبى تبيعها، بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة نويت أنك تبيعها، بالنية هذه ما صارت عروض تجارة حتى تقوم تعمل عليها، تعرضها عند المكاتب، تدلل عليها، تسوي لها إعلان، تعمل يعني تعمل. كم بقي من الوقت؟ كم؟ تعمل عليها يعني تعرضها للبيع، قالوا الآن تحسب السنة، مو بالنية، بالعمل عليها. أما إذا اقترنت النية مع العمل فهذه هي بداية حساب الحول، هذه هي بداية حساب الحول. أما النية المجردة، النية المجردة لا تحرك العرض من كونه للقنية إلى كونه للتجارة بدون عمل، بدون عمل. قال وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناظ سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناظ تجب فيه الزكاة. هذه الحالة ذكرناها، قلنا إذا الإنسان اجتمع عنده دين ويرصد له سداد وعنده أشياء أخرى، فهذه الأشياء الأخرى إيش؟ عليه أن يزكيه، أما ما رصده للدين فلا زكاة عليه. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من الناظ فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه. وضحت هذه المسائل التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. الباب الثاني طويل، خليه بكرة، خلاص. باب زكاة العروض، في سؤال في شيء؟ خلاص. ها؟ خطأ، خطأ. لا تجمع صلاة الجمعة مع العصر، ما الدليل؟ من يقول لي الدليل؟ ما الدليل على أن جمع الجمعة مع العصر خطأ؟ أحسنت، لأن باب جمع الصلوات توقيف ولا مرجوع لاجتهاد الناس، والأصل أن كل الصلاة لا تجمع مع الأخرى إلا ما دل عليه الدليل، فالدليل دل على جمع الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ودل على جمع المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ولم يثبت دليل في جمع الجمعة مع العصر. والأصل أن المسافر لا جمعة عليه، فكيف نقول تجمع الجمعة مع العصر؟ هذا خطأ، وما شاهدته فيما حصل من أحداث في بعض البلدان ترى هذا عند أهل العلم خطأ. ونقل لي بعض الثقات أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قال إنما يقول بجواز جمع الظهر، بجواز جمع العصر مع الجمعة من لا فقه عنده، من لا فقه عنده. وما دام الأصل توقيف فأين الدليل؟ إحنا عندنا الدليل الذي يدل على جمع الظهر مع العصر، والدليل الذي يدل على جمع المغرب مع العشاء، والباب باب توقيف. طب الرسول في الحج صلى جمعة؟ لا، صلى ظهر وعصر، يوم الوقفة كان جمعة صح، لكن الرسول كان مسافر فصلى الظهر والعصر، ولذلك ما خطب إلا خطبة واحد في الوقفة، ما هو جمع ظهر، ما هو جمع جمعة وعصر، إنما الظهر والعصر لأنه كان مسافر صلى الله عليه وسلم، ولا جمعة على مسافر، ولا جمعة على مسافر. واضح؟ الدليل الثاني أن الجمعة فرض يومها، أن الجمعة فرض يومها، فهي مستقلة عن العصر ولا تأخذ حكم الظهر، هي مستقلة عن العصر ولا تأخذ حكم الظهر، أقامها الشارع مقام الظهر لكن لا تأخذ حكمها، فهي حكم الظهر، في حكم الظهر لمن أدركها وصلاها تبرأ ذمته من صلاة الظهر، أما من لم يدركها عاد لصلاة الظهر. إذن الجمعة مختلفة، هي فرض يومها، ومدام الحال كذلك هي فرض يومها، مدام الحال كذلك فما يسوق أن تجمعها مع العصر، ما يسوق أن تجمعها مع العصر. أقرأ شوف إيش إيش. خلاص الناس مذهبهم مذهب مفتيهم، الناس مذهبهم مذهب من أفتاهم، لكن الإنسان طالب العلم إذا فهم الحكم بعد ذلك انتبه للمسألة. يصليها تسقط عنه الظهر
ثم بعد ذلك ما يسافر مثلا أو يبقى حتى يصلي العصر، ما يستطيع أنه
ما يجمع، إما يصلي العصر في يعني في السفر في وقتها أو يستنى لين يدخل وقت العصر، لا يجمع إلا إذا كان في السفر يصلي الظهر وعصر انتهى. لا، السيارة للقنية والبيع، بيع السيارة هذه يعني هذه ما في 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 قيمة السيارة الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، في قيمة السيارة الحول إذا بلغ النصاب، في قيمة السيارة الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب مفزعة. لا هذا خلاص هو باعه يعني للتجارة، يبغى يتجر، هذا باعه للتجارة يريد أن يتجر بها، هذا قول بعض أهل العلم. أما القول اللي عليه المذهب وغيره أنه لابد من حولان الحول وبلوغ النصاب والملك التام، عرف؟ أما من اشترى عين أو باع عين ثم اشترى مكانها عين، زي حال أغلب الناس يبيع السيارة ويشتري سيارة أخرى، فهذا يعني لا حال عليه حول ولا توفرت بقية شروط الزكاة. أيوة يقدر يجمع، يقدر يجمع إذا كان مسافر. تبي تسأل السؤال ولا بلاشي؟ بلاشي؟ ها؟ ثلاثة، وبعض أهل العلم قال اثنين، لكن قالوا الثلاثة من الآية، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله، فاشتملت الآية على منادي ينادي وساعي يسعى ومذكر يذكر بالله. هذا كلام الشيخ بن عثيمين. يعني له ذلك، لكن يفوت فضل كبير إذا أدرك الجمعة، يفوت فضل الجمعة عشان بس يجمع. لا تجد في هذا المال، هي مثلا السيارة، لكن أنا إذا مثلا هذا الناط هذا العروض أملكها للقنية، خلاص هذه العروض أنا أملكها للقنية، ثم بعد ذلك نويت أن أتاجر بها، أهل العلم يقولوا ما تجب عليك فيها زكاة العروض إلا إذا عملت، ليس بمجرد النية، ليس بمجرد النية تعمل وتديرها، مثلا أرض تذهب إلى المكاتب العقارية تعمل كذا، تصور الكروكي، تسوي، تودي، تتكلم، مجرد النية لا تخرجها إلى كونها أصبحت عروض تجارة حتى تعمل، وإلا فين العرض؟ فين التجارة يعني؟ ما سويت شيء. خلاص؟ تمام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في شرح كتاب الزكاة من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى قوله زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. نقرأ. قول الإمام رحمه الله زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. اليتيم هو من مات والده ولم يبلغ يعني لم يبلغ الحلم، لم يصل إلى سن التكليف، وفي الأثر لا يتم بعد بلوغ. أما من ماتت أمه فلا يقال عنه يتيم، أما من ماتت أمه فلا يقال عنه يتيم، إنما اليتيم من مات أبوه وكان لما يبلغ بعد سن البلوغ. التجارة هي العمل في المال بالبيع والشراء طلبا للربح. التجارة هي العمل في المال، تدوير المال بيعا وشراء طلبا للربح. تقول اتجرت في المال، يعني بعت فيه واشتريت طلبا للربح، وهو عرضة للخسارة، يعني التاجر عرضة للربح وعرضة للخسارة. قوله زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها يعني حكم زكاة أموال اليتامى، هل تزكى أو لا تزكى، والتجارة فيها يعني هل تجوز التجارة فيها أو لا تجوز التجارة فيها. أورد الإمام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى، قول عمر بن الخطاب هذا حجة، لأنه خليفة من الخلفاء الراشدين، ولأنه قال هذا القول أمام الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروا عليه، فصار إجماعا سكوتيا على جواز الاتجار بأموال اليتامى. المسألة الثانية، فيه بيان أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة، والدليل عليه ما قررته قبل قليل أن الإمام عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد قال ذلك على ملأ من الصحابة دون نكير، فهو إجماع سكوتي. ويؤكد هذا أن الزكاة حق المال لا علاقة لها بحال صاحبها. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الردة قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فإن الزكاة حق المال، هكذا عند البخاري، فإن الزكاة حق المال، فهذا دليل أن الزكاة ترتبط بالمال ولا ترتبط بصاحبه. وعلى هذا جمهور أهل العلم، خالف في ذلك أبو حنيفة، فإنه رأى أن مال اليتيم ومال الصغير ومال المجنون لا تؤخذ منه الزكاة لأنه غير مكلف، فنظر إلى حال صاحب المال. بينما جمهور أهل العلم قالوا الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بصاحب المال. قالوا: قد أجمعنا أن الصغير واليتيم لو كان يملك مزرعة تخرج ما يتجب فيه الزكاة أجمعنا على وجوب الزكاة فيه حال حصاده، فكذا سائر ماله، فكذا سائر ماله. كما أنهم أجمعوا أن إرش البنايات التي قد تقع من المجنون وقد تقع من الصغير واليتيم أنها عليه في ماله، أنها عليه في ماله. قال: فإذا وجبت في ذلك الأروش وهو لم يبلغ سن التكليف فأن يجب حق الله للمساكين في ماله من باب أولى. وهذا يؤكد أن الزكاة حق المال ولا علاقة لها بحال المكلف. المسألة الثالثة فيه استحباب أو مشروعية الاتجار بمال اليتيم لأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشية أن تأكلها الزكاة، وهذا من عمر إشارة إلى قوله تعالى رضي الله عنه، إشارة إلى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، خذ من أموالهم. ففيه إشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه الآية، لأن حقيقة الزكاة أخذ من المال، فالمال إذا أخذ منه يوشك أن ينقص حتى لا يبلغ النصاب، حتى يسقط عنه النصاب، فإذا صرف منه للنفقة وكذا كاد أن يذهب، كاد أن يذهب. ففيه طلب الاتجار، مشروعية طلب الاتجار في مال اليتيم. مسألة قلنا قبل قليل أن التجارة هي تدوير المال بالبيع والشراء طلب للربح، وأن المال فيها معرض للربح والخسارة. فقول ابن عمر اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة فيه ضمنا التسليم بأنه لو حصلت خسارة لا يغرم ولي اليتيم، لأن هذا الأصل في التجارة، لأن هذا هو الأصل في التجارة، أن التجارة عرضة للربح والخسارة. فإذا كان من المشروع الاتجار في مال اليتيم كان معنى ذلك التسليم ضمنا بأنه قد يخسر وأنه لا يغرم الولي من الخسارة شيئا، لأنه في الأصل مأمون، لأنه في الأصل مأمون، وأن هذه وديعة عنده وأنه لم يفرط فيها، فليس في التجارة تفريط، إلا إذا ثبت أنه فرط في المشاريع التي دخل فيها بأن دخل في مشاريع مثلا غير مربحة، أو سيئة النية فيه بأن عرف منه سوء القصد أنه أدخلها ليكسب ناس آخرين أو كذا، فعندها هذه قضية خصومة ترفع لي القاضي، عندها هذه قضية خصومة ترفع للقضاء، ترفع لي القضاء. مسألة خامسة ليس في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يفهم منه التزهيد في الزكاة، لا، إنما في كلام عمر المحافظة على أموال الأيتام الضعفاء الصغار هؤلاء لا تذهب، هذا الذي يفهم من كلام عمر بن الخطاب. وإلا لا يغيب عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة، يعني الزكاة إذا أخذتها من المال والصدقة إذا أخرجتها من المال فإنها لا تنقصه بل تزيده، بل تزيده. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يقول: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما لبست فأفنيت، أو أبليت وأكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ذبح شاة ودخل إلى عائشة قال: ما بقي من الشاة؟ قالت: تصدقت بها كلها ولم يبقى إلا ذراعها. قال: بل بقيت كلها إلا الذراع، بقيت كلها، لأن ما تصدقت به لله هو باقي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لا تأكلها الزكاة لا يقصد رضي الله عنه أن المال ينقص، يعني يذهب أجره ولا فائدة فيه بالصدقة أو الزكاة، لا، إنما مراده الحث على المحافظة على مال هؤلاء الضعفاء اليتامى والصغار والمجانين ونحوهم الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم ويحتاجون من يقوم على هذا المال برعايته وصيانته. ثم أورد المصنف عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر من أئمة الفقهاء في المدينة، حتى كان يقال له مع ستة آخرين فقهاء المدينة السبعة. وهذا ابن أخيها من أبيها، ليس شقيقها، شقيقها شقيقها هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كانت عائشة وهو أم المؤمنين تلي هؤلاء الأيتام، تلي هؤلاء الأيتام ولد محمد بن أبي بكر، ولد أخيها محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فكانت تلي القاسم وغيره، لأن محمد بن أبي بكر مات صغيرا وخلف هؤلاء الأولاد محمد بن القاسم وولدا آخر، فكانت تلي هؤلاء الأيتام وتقوم بحالهم، وكانت لهم أموال يرثوها، فكانت هي الوالية عليهم أو القائمة بشأنهم، حق أنها أم المؤمنين، ولعل الولي في ذلك الأمر في ذلك الوقت ولاها على إخوانها، فكانت تخرج من أموالهم الزكاة. فهذا فيه أن الزكاة والصدقة تخرج من مال اليتيم والصغير، خلافا لمن قال أن الزكاة لا تخرج من مال غير المكلف حتى يبلغ سن التكليف. فهذا من عائشة رضي الله عنها دليل أن المستقر عندهم أن المال، أن الزكاة حق متعلق بالمال يجب إخراجها وإن كان صاحب المال يتيما صغيرا لم يصل إلى سن التكليف. وأورد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها، وهذا عملا بما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ثم أورد عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. هذا هو التجارة، يعني أنه اشترى وباع طلبا للربح. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا ولا أرى عليه ضمانا. إذن مالك رحمه الله يرى أنه يشرع الاتجار بمال اليتيم بشرطين. الشرط الأول إذا كان الاتجار لهم ربحه لهم، لا تتجر بمالهم لهم، مو تتجر بمالهم لك، مو تقول أنا أستفيد بالرأس مالهم أشغل وأنا أخذ، لا، يقول لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، فلا يجوز للولي أن يتجر بأموالهم لنفسه، لا يتجر لهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا كان الولي مأذونا له، يعني إذا كان ولي أمر المسلمين الذي عين هذا الولي وليا على الأيتام أذن له بذلك، معنى هذا أن الولي إذا أراد أن يتجر لابد أن يرجع إلى ولي الأمر ليستأذنه، لأن هذا أموال ضعفاء إذا ما انتبهنا لها قد يحدث فساد كبير فيها وقد تضيع بلا وجه حق. فشرط الإمام مالك لجواز الاتجار بأموال اليتامى هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون التجارة لهم، يعني الربح لهم، التجارة لهم. الشرط الثاني أن يكون الولي مأذونا له في ذلك. إذا اتجر الولي بمال الأيتام بهذين الشرطين فلا يرى الإمام مالك عليه ضمانا إذا ما خسرت التجارة، لأن أصل التجارة معرضة للربح والخسارة. الباب الذي يليه. زكاة الميراث. الميراث هو المال الذي يؤول إلى المسلم بعد وفاة مورثه، بعد وفاة مورثه. وكنا قد ذكرنا لكم سابقا أن ملكية المسلم للمال إما أن تكون عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن طريق التوريث، أن يقول له هذا عن طريق التوريث. فالتوريث والميراث والإرث طريقة من طرق الملكية في الإسلام، طريقة من طرق الملكية في الإسلام. هذا الفصل ليس فيه عند مالك أثر إلا ما ذكره في آخر الباب من عمل أهل المدينة، فتكلم فيه الإمام، أورد فيه مسائل. المسألة الأولى، من آل إليه ميراث وأوصى المورث أن تخرج الزكاة من ماله، أن تخرج الزكاة من ماله، إما مثلا نقول أن هذا المورث عند موته آلت إليه ملكية أعيان ولم يسعه الوقت لتزكيتها فأوصى بالتزكية بتزكيتها، أو أن يكون ذكر عند موته سنوات أو أموال لم يزكها فأوصى عند موته بتزكيتها. فقال الإمام مالك رحمه الله أنه على الوارث أن يزكي هذا الذي أمره المورث بزكاته أو أوصى المورث بزكاته من الثلث، لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث. هذا مذهب الإمام مالك. وغيره من أهل العلم قالوا لا، قالوا هذه الزكاة تنفذ في رأس المال، تخرج من رأس المال. حتى ولو زادت عن الثلث، حتى ولو زادت عن الثلث. واضح؟ فهمتم هذا؟ لأن هذا حق الله، لأن هذا حق الله، والزكاة دين، والزكاة دين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وقالت إن فريضة الله على عباده أدركت والدي أو إن فريضة الله أدركت والدتي أو والدي فلم يحج، أفأحج عنه؟ قال رأيت لو كان على أبوك دينا، أو أرأيت لو كان على أبوك دينا أكنت مؤديه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فوصف الحج بأنه دين، وأنه أحق بالقضاء من ديون الناس. فهذا الميت قبل ما يموت آل إليه مال لم يتمكن من إخراج الزكاة، أو تذكر مالا لم تزكيه لظرف من الظروف. قد يحصل إلى ما يحصل، يحصل أنه إنسان يكون عنده مال نسيه ثم تذكر بعد ذلك أنه هذا المال له سنوات ما زكى، وتذكر هذا عند الموت، فأخبر الورثة بهذا الأمر، قال أنا المال الفلاني علي زكاة لسنتين أو لثلاثة سنوات، أو هذا المال الآن آل إلي وله حول والآن تم الحول، وكنت سأزكي لولا المرض، فوصيتي أن تزكوا. فقال العلماء هذا مال، هذا دين على هذا الميت، فالواجب أداءه من رأس المال. أما مالك قال من الثلث ولا يزيد. وما عليه جمهور أهل العلم على خلاف مالك هو الأولى، أنه دين وأنه يؤدى من أصل المال لا من الثلث. الذي يؤدى من الثلث هو وصيته غير اللازمة عليه التي يتبرع بها قربة إلى الله سبحانه وتعالى أو إحسانا للمساكين أو إلى غيره، فهذه التي تكون في الثلث، هذه التي تكون في الثلث. أما هذا حق لله عز وجل، حق للمساكين من ماله، وأمر وجب عليه وهو تأخر فيه إما بتفريط وإما لعذر، ودين الله أحق بالقضاء. المسألة الثانية، إن مات وعليه دين ولم يزكي ولم يوصي، آسف، إن مات وعليه زكاة ولم يزكي ولم يوصي، قال الإمام مالك لا يلزم الورثة أن يزكوا هذا المال، هذا غير لازم له، إلا أن يتبرع، إلا أن يتبرع. وذهب غير مالك إلى أنه دين على صاحب المال، ودين الله أحق بالقضاء، أنهم إذا علموه عليهم أن يزكوا من رأس المال ثم ما بقي تقاسموه بحسب الميراث، بحسب الميراث. وهنا في هذه المسألة القول الأول أظهر، لأنه هو الذي فرط، وهذا كان يلزمه في ذمته وهو لم يؤده، وبموته آل المال إلى ملك غيره، وغيره لا نستطيع أن نلزمه بما كان لازما على غيره اللي هو على صاحب المال في الأصل، لأنه بالميراث انتقل ملك المال إلى الورثة، فأصبح هذا المال ملكهم، فكيف تلزم ذمتهم بما لزم ذمة غيرهم؟ فما نستطيع أن نقول يجب عليكم، لكن إن تبرعوا فهذا أحسن، إن تبرعوا فهذا أحسن. المسألة الثالثة، قال أن الوارث لا تجب عليه الزكاة في المال الذي يرثه إلا إذا حال عليه الحول، يعني وبلغ النصاب ولم يكن يدخره لسداد دين. فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولم يكن يدخره لسداد دين، فإن الزكاة تجب عليه عند ذلك. أما حينما يقبض المال فإنه لا زكاة عليه فيه، لأن شروط الزكاة هي هذه التي ذكرتها، ولا تكون إلا بعد حولان الحول وملك المال الملك التام وبلوغه النصاب. ذكر الإمام في هذه المسألة صور، قال لا يجب على وارث الزكاة في مال ورثه في دين، ولا في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. قال مالك: والسنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. هذه المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام مالك في هذا الباب. الباب الذي يليه أو هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في مسائل الزكاة والدين. ومسائل الزكاة والدين لها أحوال. المسألة الأولى: من كان له دين على الناس، يعني أنا مثلا صاحب مال مقداره مثلا 20,000، هذه 20,000 أدنتها لفلان ولفلان، خلاص مكث الدين عند فلان سنة، هل يلزمني زكاته؟ هل يلزمني زكاة هذا المال؟ 20,000 ما هي عندي، عند علي ومحمد أدنتهم إياه، هل يلزمني أزكيها؟ العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان هذا المال عند مليء يستطيع أن يسدد الدين حال طلبه وهو في ثقة من ذلك، فكأن المال عنده يزكيه. أما إذا كان المال عند معسر أو من يعني يشك في قدرته على السداد فلا يلزمه زكاته، لأن المال أصبح كأنه مال ضامر، ما هو في ملكي، ما يدري عنه، ايش بده يصير فيه؟ ايش سيقول امره؟ ما يدري. قد هذا يجي له في النهايه يقول لي يا ابن الحلال انا اسر، قد يجي في النهايه يقول لي يا ابن الحلال انا ترى ما عندي اسدك الا هذا المبلغ. قد يصير يعني امور، فيصير المال ما يدري عنه، حاله ضامر غير معلوم ايش بده يصير فيه. فهذا المال اذا كان على معسر او من لا يعلم قدرته على السداد لا تجب عليك فيه الزكاة، انت صاحب المال حتى تقبضه. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية، الذي استدان الدين علي او محمد قبضوا هذا المبلغ، هذا المبلغ عندهم ومحتاجين وبيشتغلوا فيه، هو بالحقيقة مو حقهم، هو حق فلان، هل يلزمهم يزكوه؟ الجواب لا، لأنهم لا يملكونه الملك التام، فلا يلزم علي ولا محمد أن يزكي هذا المال لأنهم لا يملكانه، إنما اقترضاه من فلان، فلا يلزمهم الزكاة، لأنه من شروط الزكاة أن يكون صاحب المال مالك للمال لا يرصده لسداد دين. لكن لو كان علي ومحمد، علي ومحمد اللي احنا ذكرناهم، اقترض هذا الدين ويملكان سداده وعندهم مال اخر، يعني احيانا الواحد يكون عليه سداد اقساط سيارة مثلا كل شهر 1500 وعنده مال ثاني زايد عما يرصده للسداد، فهنا نقول 1500 التي يرصدها للسداد لا يلزمه زكاة، لكن المال الزايد الآخر إذا حال عليه الحول ولم يتعلق به شيء فالأصل أنه تلزم فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذه ينبغي الانتباه لها، قد تجدون في عبارات أهل الفقه يقولون من كان عليه دين لا تجب عليه الزكاة، هذه الصورة مفروضة في كلام الفقهاء من ليس له من المال إلا هذا الدين، لكن من كان يملك سداد الدين ويملك غيره فالمال الآخر الذي ليس لسداد الدين لا يرصده لسداد الدين ولا تتعلق به أي ملكية أخرى أو رصد لشيء آخر، هذا المال الآخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يلزمه أن يزكيه، الذي لا يلزمه زكاته ما يرصده لسداد الدين. يعني مثلا افترض انت عليك دين مثلا 50,000 وانت تجمع لسداد هذا الدين 5,000 و10,000 صار عندك 30,000 ما عندك غيره، يدوب اللي بيجيك بتصرف منه على نفسك وهذا الباقي بتشيله للسداد، خلاص بعد سنة بعد سنتين بلغ 50 تبغى تعطيه هذا المال اللي انت تشيله لسداد الدين لا يلزمك فيه الزكاة. لكن افرض صورة ثانية، انت عندك 50,000 دين وبترصد لها كل شهر مثلا 3,000 4,000 لكن عندك مال ثاني غير هذا اللي بترصده، وهذا المال الثاني زايد عن نفقتك وزايد عن حاجتك، هذا المال الثاني اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. فالمال الذي ترصده لسداد الدين هو الذي يقصد فيه الفقهاء أن من كان عليه دين لا تلزمه زكاة، يعنون هذا المال الذي ترصده لسداد الدين، أما ما زاد عنه وزاد عن نفقتك وعن حاجتك وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب فيه الزكاة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا كان لك دين عن شخص والدين مبلغ كبير يبلغ النصاب الزيادة، لكن هذا الشخص ما سددك الدين دفعة واحدة، ما سددك الدين دفعة واحدة إنما سددك هو شيئا فشيئا، فأعطاك دفعة لا تبلغ النصاب ثم بعد مدة أعطاك دفعة تبلغ النصاب، أقول فإذا أعطاك من الدين شيئا يسيرا ثم شيئا يسيرا اجمع هذا على هذا واخرج عنه الزكاة، واخرج عنه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. يعني هذه المسألة ذكرها الإمام إنه هذا اللي يعطيك الدين أعطاك شيء يسير منه ما بلغ النصاب ثم بعد فترة أعطاك شيء ثم بعد فترة اجمع هذه الأقسام، فإذا بلغت النصاب أخرج عنها الزكاة، وهكذا كل ما يعطيك بحسابه أخرج زكاته، بحسابه أخرج زكاته شيئا فشيئا، خاصة إذا كان هذا الشخص معتب قد يقدر يعطيك النصف النهاية يقول لك تكفى حط عني، فما نقدر نقول لك زكي كل المال لأنه أعطاك شوية منه، ولا نقدر نقول لك زكي هذه الشوية إذا أعطاك هي لأنها لسه ما بلغت النصاب، لكن اجمع على الأشياء اللي أعطاك هي إذا بلغت النصاب زكيها، وهكذا كلها بحسابه حتى تزكي المال ويحصل السداد. هذه المسألة الثالثة. نقرأ كلام الإمام، قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي الزكاة، لا هنا في الزكاة في الدين، في الزكاة في الدين، قال الإمام أورد في هذا الباب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. ما ظهر لنا ما هو هذا الشهر، ما ظهر لنا ما هو هذا الشهر، ويبدو أن الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعلم من حال الناس أنهم يخرجون الزكاة في هذا الشهر، أنهم يخرجون الزكاة في هذا الشهر، فكان يقول للناس في هذا الشهر من كان عليه دين فليؤدي دينه حتى الناس يقدروا يزكوا، يعني كأنه يعلم أن الناس مثلا يؤدون الزكاة، زي اليوم احنا نعرف أنه أغلب الناس وأغلب التجار يزكوا في شهر رمضان طلبا للفضل، طلبا للفضل، وهذا لا شك أنه يعني عمل صالح فيه أجر إن شاء الله، لكن ما ينبغي أنه كلنا بس نخرج زكاتنا في رمضان، لازم الناس يتفرقوا في بقية أشهر السنة حتى أن الفقراء والمساكين يجدوا ما يساعدهم في بقية أشهر السنة ويحتسب المسلم في ذلك. فيبدو أن الإمام عثمان علم أن الناس لهم شهر يرصدونه لإخراج الزكاة، فأخبر الناس أو أبلغ الناس أنه يا جماعة اللي عليه زكاة اللي عليه دين يسد الدين حتى أنه الناس يستطيعوا إخراج الزكاة، يستطيعوا إخراج الزكاة. ففيه إشارة أن أصحاب الديون لا تلزمهم زكاة الديون حتى يقبضونها، ففيه إشارة أن أصحاب الديون لا تلزمهم زكاة الديون حتى يقبضونها، ولذلك هو يقول أدوا ديونكم حتى يزكي أصحاب الأموال أموالهم. الأثر الثاني عن أيوب بن أبي تميم السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك في كتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. والي من الولاة أخذ أموال لأناس ظلما خلها عنده، إما هذه العملية لأن عمر عبد العزيز لم يتولى إلا سنتين، إما أن هذه العملية صارت قبل عمر عبد العزيز، فلما جاء عمر عبد العزيز أراد أن يعيد الحق إلى نصابه ورد المظالم إلى أهلها، فأمر الوالي أن يرد المال الذي ظلم فيه الناس أو ظلم فيه أصحابه إليهم بعد أن يأخذ منه الزكاة على السنوات التي مضت، بعد أن يأخذ منه الزكاة على السنوات التي مضت خلاص، ثم كأنه تنبه أن هذا المال كان مخصوب وكان أصحاب المال ما يدروا هذا المال إيش بده يصير فيه، هذا معنى كان ضمارا يعني ما ندري، مضمر مخفي ما ندري هل سيظهر أو ما هل سيعود ولا ما يعود، زي صاحب الدين اللي نعطيه الدين هو مسكين حاله ما ندري يقدر يسدنا ولا ما يقدر يسدنا، فتنبأ عمر إلى أن هذا المال كان ضمارا بالنسبة لأصحابه وبالتالي إلزامهم بزكاته عن السنوات الماضية غير صحيح. فقال فليزكى عن سنة واحدة. زي قضية صاحب الدين اللي ماله عند شخص استدانه وحاله معسر أو لا يدري هل يستطيع أو لا يستطيع، هذا معنى كان ضمارا، يعني أمر هذا الدين لا يعلم هل كان يستطيع أن يؤديه أو لا يستطيع أن يؤديه. ثم قال مالك عن يزيد بن حصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاته؟ فقال لا. وهذا مثل ما أخبرتكم أن من كان عليه دين وكان له مال يرصده لسداد هذا الدين وليس له غيره أنه لا يلزمه الزكاة. ليش؟ لأنه لا يملكه، وإنما يزكي الإنسان ما يملكه. ولذلك كان من شرط الزكاة أن يكون صاحب المال يملك المال ملكا تاما. الملك التام يعني إيه؟ يعني لا تتعلق به حقوق تلزمه. فإذا كانت هناك حقوق من سداد دين أو كذا فهذا المال لا يملكه في الحقيقة، هذا المال لا يملكه في الحقيقة فليس عليه زكاته. ثم قال مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن قام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، صح؟ فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، يعني لا يبلغ النصاب. فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك. يعني إذا كان المال اللي أخذه من المستدين مال يسير لا يبلغ النصاب لا يلزمه أن يزكيه، إلا إذا كان هو نفسه عنده مال آخر فيدخل هذا المال مع المال الآخر ويزكيه. قال: وإن لم يكن له ناط غير الذي اقتضى من دينه. ناط يعني الدراهم والدنانير والأموال الثانية التي إنسان يعني يكتسبها ويعمل بها غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى. فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه. يعني إذا كان عليه دين والمستدين سده بمبلغ وهذا المبلغ اللي سده لا يبلغ النصاب، فقال الإمام مالك يخلي المال هذا عنده يصرفه ويخليه لكن يحسبه، فإذا سد بمبلغ آخر وبلغ المبلغين النصاب زكى، إن لم يبلغ النصاب ما يزكى، إلا إذا كان عنده مال آخر فيدخل هذا مع المال الآخر. قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك، يعني هذا الأمر مطلق، قال: فالزكاة واجب عليه مع ما اقتضى من دينه. فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا، يعني النصاب 20 دينار، قلنا الدينار يساوي 4.25 غرام من الذهب، فال20 دينار 4.25 ضرب 20 يعني 85 غرام من الذهب. يعني إذا كان ما سدده من الدين يبلغ قيمة 85 غرام من الذهب فهذا هو إيش؟ النصاف عليه أن يزكي، أو 100 درهم يعني من الفضة، يعني من الفضة فعليه فيه الزكاة. ثم ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة. يعني يقول الإنسان أحيان عنده أشياء في البيت، مثلا عنده كنب وسرير وغرفة نوم وكذا للقنية، ثم يفكر يبيعها، ثم يفكر يبيعها، فإذا باعها وجب عليه زكاة سنة واحدة مع أنها كانت عنده سنوات كثيرة، مع أنها كانت عنده سنوات كثيرة، عرفت؟ مع أنها كانت عنده سنوات كثيرة. وبعض أهل العلم يقول حتى عروض التجارة العادية للإنسان يرصدها للتجارة إذا لم يعمل عليها وكانت عنده هو ناويها للتجارة وكانت عنده سنوات ثم بعد ذلك عمل عليها وباعها يعني دلل ووزعها عند المكاتب عرضها في الأسواق عمل عليها قالوا لا يلزمه إلا زكاة سنة واحدة. أما إذا عمل عليها أكثر من سنة يعني استمر يعرضها ويتحرك من سوق إلى سوق ما انباعت السنة الأولى والسنة الثانية يقولوا كل سنة عليها زكاة. فجعلوا العبرة بالعمل عليها لا مجرد أنه نوى أنها للتجارة. هذا مثل أنت عندك أرض مشتريها لك تبى تعمرها خلاص ما تبى تبيعها بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة نويت أنك تبيعها بالنية هذه ما صارت عروض تجارة حتى تقوم تعمل عليها تعرضها عند المكاتب تدلل عليها تسوي لها إعلان تعمل يعني تعمل. كم بقي من الوقت؟ كم؟ تعمل عليها يعني تعرضها للبيع قالوا الآن تحسب السنة مو بالنية بالعمل عليها. أما إذا اقترنت النية مع العمل فهذه هي بداية حساب الحول هذه هي بداية حساب الحول. أما النية المجردة لا تحرك العرض من كونه للقنية إلى كونه للتجارة بدون عمل قال وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناظ سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناظ تجب فيه الزكاة. هذه الحالة ذكرناها قلنا إذا الإنسان اجتمع عنده دين ويرصد له سداد وعنده أشياء أخرى فهذه الأشياء الأخرى إيش عليه أن يزكيها. أما ما رصده للدين فلا زكاة عليه وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناظ فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. وضحت هذه المسائل التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. الباب الثاني طويل خليه بكرة خلاص. باب زكاة العروض في سؤال في شيء خلاص ها؟ خطأ لا تجمع صلاة الجمعة مع العصر. ما الدليل؟ من يقول لي الدليل؟ ما الدليل على أن جمع الجمعة مع العصر خطأ؟ أحسنت. لأن باب جمع الصلوات توقيف ولا مرجوع لاجتهاد الناس والأصل أن كل الصلاة لا تجمع مع الأخرى إلا ما دل عليه الدليل. فالدليل دل على جمع الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير ودل على جمع المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير ولم يثبت دليل في جمع الجمعة مع العصر. والأصل أن المسافر لا جمعة عليه فكيف نقول تجمع الجمعة مع العصر؟ هذا خطأ. وما شاهدتوه فيما حصل من أحداث في بعض البلدان ترى هذا عند أهل العلم خطأ. ونقل لي بعض الثقات أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قال إنما يقول بجواز جمع الظهر بجواز جمع العصر مع الجمعة من لا فقه عنده وما دام الأصل توقيف فأين الدليل؟ إحنا عندنا الدليل الذي يدل على جمع الظهر مع العصر والدليل الذي يدل على جمع المغرب مع العشاء والباب باب توقيف. طب الرسول في الحج صلى جمعة؟ لا صلى ظهر وعصر يوم الوقفة كان جمعة صح لكن الرسول كان مسافر فصلى الظهر والعصر ولذلك ما خطب إلا خطبة واحد في الوقفة ما هو جمع ظهر ما هو جمع جمعة وعصر إنما الظهر والعصر لأنه كان مسافر صلى الله عليه وسلم ولا جمعة على مسافر ولا جمعة على مسافر. واضح؟ الدليل الثاني أن الجمعة فرض يومها فرض يومها، فهي مستقلة عن العصر ولا تأخذ حكم الظهر، هي مستقلة عن العصر ولا تأخذ حكم الظهر، أقامها الشارع مقام الظهر لكن لا تأخذ حكمها، فهي حكم الظهر في حكم الظهر لمن أدركها وصلاها تبرأ ذمته من صلاة الظهر، أما من لم يدركها عادة لصلاة الظهر. إذن الجمعة مختلفة، هي فرض يومها، ومدام الحال كذلك هي فرض يومها، مدام الحال كذلك فما يسوق أن تجمعها مع العصر، ما يسوق أن تجمعها مع العصر. أقرأ شوف إيش إيش خلاص، الناس مذهبهم مذهب مفتيهم، الناس مذهبهم مذهب من أفتاهم، لكن الإنسان طالب العلم إذا فهم الحكم بعد ذلك انتبه من مسألة يصليها تسقط عنها الظهر
ثم بعد ذلك ما يسافر مثلا أو يبقى حتى يصلي العصر، ما يستطيع أنه
ما يجمع، إما يصلي العصر في يعني في السفر في وقتها أو يستنى لين يدخل وقت العصر، لا يجمع إلا إذا كان في السفر يصلي ظهر وعصر انتهى. لا، السيارة للقنية والبيع، بيع السيارة هذه يعني هذه ما في 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 قيمة السيارة الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، في قيمة السيارة الحول إذا بلغ النصاب، في قيمة السيارة الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب مفزعة. لا هذا خلاص هو باعه يعني للتجارة، يبغى يتجر، هذا باعه للتجارة يريد أن يتجر بها، هذا قول بعض أهل العلم. أما القول اللي عليه المذهب وغيره أنه لابد من حولان الحول وبلوغ النصاب والملك الثاني، عرف؟ أما من اشترى عين أو باع عين ثم اشترى مكانها عين، زي حال أغلب الناس يبيع السيارة ويشتري سيارة أخرى، فهذا يعني لا حال عليه حول ولا توفرت بقية شروط الزكاة. أيوة يقدر يجمع، يقدر يجمع إذا كان مسافر. تبي تسأل السؤال ولا بلاشي؟ بلاشي؟ ها؟ ثلاثة، وبعض أهل العلم قال اثنين، لكن قالوا الثلاثة من الآية، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله، فاشتملت الآية على منادي ينادي وساعي يسعى ومذكر يذكر بالله. هذا كلام الشيخ بن عثيمين. يعني له ذلك، لكن يفوت فضل كبير إذا أدرك الجمعة، يفوت فضل الجمعة عشان بس يجمع. لا تجد في هذا المال، هي مثلا السيارة، لكن أنا إذا مثلا هذا الناق هذه العروض أملكها للقنية، خلاص هذه العروض أنا أملكها للقنية، ثم بعد ذلك نويت أن أتاجر بها، أهل العلم يقولوا ما تجب عليك فيها زكاة العروض إلا إذا عملت، ليس بمجرد النية، ليس بمجرد النية تعمل وتديرها، مثلا أرض تذهب إلى المكاتب العقارية تعمل كذا، تصور الكروكي، تسوي تودي تتكلم، مجرد النية لا تخرجها إلى كونها أصبحت عروض تجارة حتى تعمل، وإلا فين العرض؟ فين التجارة يعني؟ ما سويت شيء خلاص؟